كل ألوان البحث عشان نصل إلى أن في اسم ورد المميت، زي ما نقول مثلا إيه المصور، المصور اسم إنه ورد في القرآن خالق البارئ المصور، لكن المميت أين ورد؟ وبعدين قلت طب أنا شفت الكلام ده ينفع لربنا أن نسميه المميت، فحيجي واحد يقول لك طب ما ينفعش نسميه المقبر، لأنه قال ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فأنا بقى أقول لك بقى أسميه الناشر وأسميه المقبر. إن قلت دي فيها كمال فيقول لك ودي ما فيش فيها كمال ولا إيه، خبالك إزاي. فهنا القضية إن الأسماء لابد أن تكون توقيفية وأن نلتزم بالصيغ القرآنية والنبوية التي نصت على ذكر الاسم، على النص بالنسبة للاسم. فالسميع في اللغة على وزن فعل من أبية المبالغة، فعله سمع يسمع سمعا. طيب السمع، صفة السمع في حق الإنسان، السمع في حق الإنسان أصلا أنا بضيف الوقت السمع للإنسان، فما بتخيلش غير الإنسان لأن أنا بضيفها للإنسان، فأنا أقول لك السمع في حقنا ما وقر في الأذن من شيء تسمعه، ده السمع صفة السمع له. طب لكن السمع اللي هو صفة الذات، صفة ذات في حق الإنسان، وأيضا ترد بمعنى صفة الفعل، فواحد اللي يعني صفة ذات ويعني صفة فعل، يعني أقول لك مثلا الأذن هذا الأذن، فصفة الذات الأذن صفة ذاتية ملازمة للإنسان، فالأذن صفة موجودة للإنسان يدرك بها الأشياء، زي ما ربنا سبحانه وتعالى مثلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ده بالنسبة للسمع. طيب طب السمع بقى كوصف فعل، أقول لك أنا سأسمعك، أسمع أو أسمع لفلان ولا أسمع لفلان، دي يسموها صفة فعل، أنا حسمع فلان ومش حسمع فلان، ده يتعلق بمشيء تاني إن أنا أسمعك أو ما أسمعكش. هنا في الحالة دي يبقى السمع هنا صفة إيه؟ فعل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا يبقى معنى السمع معنى الإنصات أو بمعنى الاستماع، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أنصتوا استمعوا. وتارة يعبر به عن الفهم، زي ما اليهود قالوا سمعنا وعصينا، وقال أهل الإيمان سمعنا وأطعنا، فسمعنا وعصينا عن اليهود، وعن أهل الإيمان قالوا سمعنا وأطعنا، فأصبح السمع يعبر به عن الطاعة. اسمع الكلام، انت بتسمعش الكلام، فكلمة سمع الكلام او بسمعش الكلام السماع المؤدي الى الطاعة او المؤدي الى المعصية، السماع المؤدي الى ارتباط فعل ما بهذا السمع، هذا من ناحية اللغة. طيب واحد يقول لك ايه، انت بتقول ان السمع كصفة ذاتية هو الاذن، طب ما احنا لما نقول ربنا سبحانه وتعالى من اسماعه من اسمائه السميع، فالسميع دل على صفة السمع، فما صفة السمع في حق الله؟ نقول صفة السمع صفة ذاتية في حق الله وصفة فعلية في حق الله. حلو، يعني ايه صفة ذاتية؟ انت في صفة السمع اللي هي خاصة بالإنسان شاورت على الأذن، وطالما شاورت على الأذن فده تكسيم، نقول في حقنا احنا ينفع التكسيم، وينفع انك انت التشبيه تقول ده سمع فلان زي سمع فلان، وشايف انت ودن فلان شبه ودن فلان بالضبط سبحان الله، ودن ابنه وشكلها شبه ودن ابوه او شبه ودن امه، بنقول هنا بالسمع في الكيفيه في مماثله، لانني شايفها بعينيا او شايف لها مثيل. لكن لما اقول لك مثلا ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى موصوف بالسمع، والسمع وصف ذات لله عز وجل ووصف فعل، طب وصف الذات بقى ها اتخيل الاذن، اقول لك اوعى. ليه بقى؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اولا احنا ما شفناهش، فربنا سبحانه وتعالى اخبرنا ان كيفيته لا يحاط بها، لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار ايضا، وان ربنا سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، قال تعلموا الحديث الصحيح اللي ثبت صحيح الامام مسلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وبعدين قال لهم خلي بالكم هنا النقطة دي مهمة جدا، إن الدجال، الكلام ده ورد في حديث الدجال، إن الدجال أعور عينه اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، إن الدجال أعور عينه اليمنى، العور فقد أحد العينين، وإن ربكم ليس بأعور، يعني ربنا سبحانه وتعالى له عينان، ثم قال تعلموا، ده في نهاية الحديث، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فأنا ما شفتش كيفية العين، فواحد يقول لي لا، تمنى تصورها من خلال المثيل والقياس، أو تبقى غلطان برضو، لأن أنت لو تصورتها من خلال المثيل أو القياس على المخلوق، يبقى أنت جعلت المخلوق أصله والخالق فرعه، وقست الفرع على الأصل، وهذا كذب، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبحان الله لما قال لك ليس كمثله شيء، ما هو كان ممكن يقول وهو الملك القدوس وهو السلام المؤمن وهو مثلا الرحمن الرحيم، ليس كمثل شيء وهو الرحمن الرحيم. لماذا قال وهو السميع البصير؟ لأن ساعة ما الإنسان بيسمع صفة السمع أو يذكر اسم السميع واسم البصير، دايما الشيطان يجيله بأن يتخيل كيفية الأذن وكيفية العين بالنسبة للحدقة اللي موجودة في الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى ذكر قبلها مباشرة ليس كمثل شيء، يعني الشيطان جايب لك صورة قل له دور في حتة تانية مش عندي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم، يعني دايما الشيطان يجي بالتشبيه، فأنت بتستعيذ بالله عز وجل. فأنا بقول لك في المنطق دلوقتي، أما أقول لك مثلا زيد يسمع، زيد يسمع، طيب وزيد موصوف بالسمع وزيد له سمع، طب واحد على طول السمع يعني بيسمع ازاي؟ يعني بيسمع بوزن، طيب انا بسمع بوزن، الانسان بيسمع بوزن وزيد بيسمع بوزن، فاتخيل شكل زيد، اقول لك الانسان يسمع بوزن، فاقدر اتخيل اي انسان، لكن اقول لك زيد يسمع بوزنه وعمر يسمع باذنه، فهل سمع زيد زي سمع عمرو؟ والله ما حدش يعرف يقول لك الاثنين زي بعض. ليه؟ لان ده ممكن سماعه محدود وده سماعه قوي شوي، ممكن ده ودنه مصابه وماهوش قادر يسمع، او احيانا تلاقي واحد ودنه ملحومه في جسمه والتاني ودنه سليم، اخبرك ازاي؟ بس كيفيه سمع ده اختلفت عن كيفيه سمع ده، هما صحيح فيهم شبه بينهم لانه ده سمع انسان، انسان بيسمع بوزه، يعني احنا نخضع لاقيسه التمثيل والشمول. لكن هل استطيع أن أقيس الخالق على المخلوق بقياس التمثيل وقياس الشمول؟ أقول لك لا منفعش. ليه؟ السر في كده إيه؟ لأن أنا عشان أقول لك أن كيفية سمع ربنا سبحانه وتعالى كذا وكذا لازم أشوفها بعينيا، وده ما حصلش، أو أشوف مثيل زيه أقول لك هو شايف أنت فلان، عارفه كويس عارفه كويس، أو سمع ربنا زي سمع فلان، اللي يقول كده نقول له كذاب. ليه؟ لأن أنت لا شفته ولا فيه مثيل له، ليس كمثل شيء عشان يسعى عليه. طب والحل؟ أؤمن بما أخبر الله عز وجل من صفاته على ظاهر الخبر المراد في حقه سبحانه وتعالى. فالله يسمع بكيفية تليق بجلاله يعلمها هو لا نعلمها نحن، لا نعلمها نحن، دي عقيدة أهل السنة والجماعة. نؤمن بالسمع كوصف ذات لله عز وجل على ظاهر الخبر في حقه، في حق الله، إن أقول لك ظاهر الخبر هو حق الإنسان أو الأذن اللي في المخلوق، نقول لا 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 استنى، لو أنت قلت كده يبقى أنت ظالم، لأن الله ما أراد المخلوق بسمعه معه. فالله عز وجل قال وهو السميع البصير، فالله يسمع السر وأخفى. كيف يسمع؟ الله أعلم، لو شفت هقول لك، ولو في واحد زي هقول لك شبه فلان، لكن لن شفته ولا شفت له مثيل، فازاي تقول اني سمع ربنا سبحانه وتعالى زي سمع فلان؟ عشان كده اقول لك لابد ان نؤمن بصفه حقيقيه لله في سمعه على ظاهر الخبر في حقه، وظاهر الخبر هو القران او السنه، وظاهر الخبر ليس كالظاهر في حق البشر كما يتوهم من تلوث عقله بالتشبيه والتعطيل، لاننا ما راينا الله وما راينا له مثيلا وما راينا لكيفيه سمعه مثيلا، يبقى كيف سنؤمن بكيفية معينة وتقول لك ده شبه فلان، أو أن ربنا سبحانه وتعالى لو أثبت له السمع يبقى أنت شبهته بفلان؟ اللي يقول كده فطرته تعبان، ربنا يتحدث عن سمعه فيتخيل أذن مخلوق. هؤلاء هم الجهمية والمعتزلة ومعهم الأشعرية، لأن الأشعرية أصلا في إثباتهم للصفات يقولوا إحنا نثبت السمع والبصر، لكن هم أثبتوا ذلك عقلا وناقضوه قولا وفعلا، مذهبهم مذهب اعتزالي مخنس. ليه؟ لأن هم لو أثبتوا الصفة كما أراد رب العزة والجلال على الكيفية التي يعلمها الله لا نعلمها نحن، يبقى ما فيش في النصوص تشبيه ولا شيء من هذا القبيل، لكن هم بيعتبروا النصوص اللي وردت في الصفات يعتبر عندهم تشبيه وتجسيم، ويقول لك وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. فليس إثبات الصفات تشبيها أو تجسيما كما أشار بعض المعتزلة من أهل الضلال على الخليفة المأمون. خليفة المأمون كان موجود أمام الكعبة، والكعبة مكتوب عليها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمعتزلة ومن وراءهم من المتكلمين اللي هم أصحاب علم الكلام بينفوا عن الله عز وجل صفات الذات وحتى صفات الأفعال، يقول لك ربنا ملوش ولا صفة. ليه؟ يقول لك أصل لو كان له صفة بشبهنا. فهو قاعد قدام الكعبة والمأمون قاعد، فالكعبة مكتوب على الستارة بتاعتها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبقول له يا أمير المؤمنين أريدك أن تكتب هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تكتبها ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. يا يعني الجرأة على تحريف كلام الله، كأن شايف كلام ربنا غلط وهو اللي هيصححه. فبقول له شيل السميع البصير وحط العزيز الحكيم. طب ليه؟ قال لأن احنا لو أثبتنا أنه هو بيسمع وبيشوف أو يرى، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يسمع ويرى، يبقى في الحالة دي أن ربنا شبهنا. نقول هذا من لوث العقل عنده، فإنه عندما يذكر سمع ربه يتصور سمع إنسان ويقول هذا هو الظاهر من القرآن، والحقيقة ليس كذلك، بل الله عز وجل يتحدث عن سمعه ويصف نفسه ويصف سمعه، وسمع الله ليس كمثله شيء، نحن ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا. لكن شوفوا الجرأة على تحريف كلام الله عز وجل. اعتقد هذا المبتدع أن إثبات السمع في حق الله تشبيه، وأنه لابد أن يكون سمع الله بأذن كما هو شأن الإنسان في كيفية سمعه، ومن ثم أقدم على تحريف كلام ربه عن مواضع الكلم. الله عز وجل وصف هؤلاء قال يحرفون الكلم عن مواضعه، لما اعتنقوه أو تصوروه في أذهانهم وفي عقولهم من التشبيه النجس. لكن الله تبارك وتعالى ليس في كلامه تشبيه، بل كلام المعتزلة باطل، فالله يسمع بالكيفية التي تناسب عظمته، وهو الذي يعلم حقيقة سمعه وكيفيته. حتى ان بعض الناس يقول لك ايه من هؤلاء المهوسين من المعتزلة واتباعهم من المتكلمين، الازهر بيقول والعجب من قوم فسروا السميع بمعنى المسمع فرارا من وصف الله بان له سمعا. يقول لك معنى يعني السميع ايه؟ ما هو السميع انه بيسمع. فقالوا لا، احنا نقول السميع مش معناه انه بيسمع، معناه ان هو بيسمع. فأرادوا أن ينفوا صفة الذات ويثبتوا صفة الفعل، يعني أن الله يسمع من يشاء. فالإسماع وصف فعله والسماع وصف ذاته. يعني يقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يسمع، كيف يسمع؟ الله أعلم. السمع صفة ذاتية لله، ولا يمكن تصور الله بغير سامع، يعني ما هو ما كانش بيسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، فعكس السمع الصمد. فهل يليق أن يكون الإله المعبود بحق لا يسمع شيئا من الخلائق موصوب بهذا الوصف؟ تعالى الله عن ذلك، وتقدس وتنزه سبحانه وتعالى. فالمعتزلة أرادوا أن ينفوا عن الله الصفة، قال ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بالسمع، فزعموا أن من وصف الله بالسمع فقد شبه. وربنا سبحانه وتعالى يسمع بكيفية تليق بجلاله، فهو سميع ذو سمع بلا تكييف ولا تشبيه. لا نشبه سمع الخالق بالمخلوق ولا سمع الخالق كسمع خلقه، فنصف الله بما وصف به نفسه بلا تكييف وتعطيل. وربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفة، فمن أبى واعترض على ربه ورد كلام الله عز وجل فهو معطل، وقد يصل الأمر بعد البيان وبعد التوضيح والفهم إلى أن من أنكر وصف الله عز وجل ومن أنكر ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله فقد كفر بربه، نعوذ بالله من الخزلان. يبقى دلوقتي بنقول السمع وصف ذاتي لله عز وجل، فهمنا وصف الذات. ربنا سبحانه وتعالى يسمع جميع الخلائق، له وصف السمع كصفة ذات لله عز وجل، يسمع بكيفية. نعم بكيفية. فهذا لك تبي الكيفية إيه؟ والله أعلم ما نعرفش. يعني خلي بالك النقطة دي، ربنا بيسمع بكيفية، نقول لك يسمع بكيفية، يرى بكيفية، يرى بكيفية، استوى بكيفية، استوى بكيفية. طب السلف قالوا بلا كيف، نقول لك آه هم قالوا بلا كيف نعلمه، مش بلا كيف موجود، لا في كيف، بس من الذي يعلم هذا الكيف؟ مشاني ولا أنت ولا حد من البشر، بل يعلمه رب البشر. فالله تبارك وتعالى يسمع بكيفية تليق به، يعلمها هو لا نعلمها نحن، نحن ما رأينا وما رأينا لكيفية سمعه مثيلا، فنقول ليس كمثله شيء، والله عز وجل لا يرى في الدنيا ولكن يرى في الآخرة. هذا هو ما عليه سلفنا الصالح. واللي يقول لك إن عقيدة السلف ما فيش فيها إثبات كيفية لله عز وجل، قلوا لا أنت غلطان. عقيدة السلف ما اختلفوا في كيفية استواء على عرشه، ولا كيفية نزوله إلى سمائه، ولا كيفية مجيئه إلى فصل القضاء. فالله يأتي بكيفية تليق به لا نعلمها نحن، عشان ما شفناش ولا شفنا له مثيل. إنما أنت لو نفيت الكيفية يبقى نفيت الصفة أصلا ونفيت الصفات. فإحنا لا ننفي كيفية استواء الله على خلقه، ولكن نقول إن الكيفية حقيقية وموجودة يعلمها الله ونجهلها نحن. ولذلك الإمام مالك لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، مجهول لنا، معلوم لله عز وجل. إنما يقول لك لا ما فيش كيفية من أصله، تعرف أنه أشعري أو من أصحاب الجهمية المعطلة. فالله تبارك وتعالى موجود بالسمع كصفة ذات لله عز وجل. هنا السمع بنقول فيه إن ربنا سبحانه وتعالى سمعه يتعلق بجميع الخلائق أجمعين. فالله يسمع جميع مخلوقاته في العالمين، ما فيش مخلوق إلا والله عز وجل يسمعه. السمع هنا بنقول سمع متعلق بربوبية الله لخلقه، سمع عام في المؤمنين والكافرين في الخلائق أجمعين. يسمع دبيب النملة، يسمع حتى ما يحدث من كل مخلوق مهما دق حجمه أو عظم شأنه. ربنا سبحانه وتعالى يسمع جميع الخلائق سمعا عاما يتعلق بربوبية الله لخلقه، بتدبيره لكونه. يعني ضربات القلب مثلا، الواحد ما يسمعهاش لما يحط سماعة، الدكتور يجيب سماعة ويحطها عشان يسمع ضربات القلب، لكن ضربات القلب يحركها الله عز وجل من فوق عرشه بربوبيته لخلقه، بوصف الربوبية. إن ما فيش إله غيره هيحرك الدم في عروقنا، ولا يحرك ضربات القلب في صدورنا، ويسمع ضربات القلب في صدورنا نحن. فأنا بسمع ضربة القلب هنا من خلال سماع، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيسمع هذه الضربات من فوق عرشه، وهو الذي يحرك القلب من فوق عرشه. طب هو بيسمع للمؤمن بس ولا للمؤمن والكافر ولجميع الخلائق؟ بيسمع جميع الخلائق أجمعين. طب كونه بيسمع جميع الخلائق أجمعين وهو الذي يحرك قلوبهم ويسمعهم وما يدور في نفوسهم وما يتكلمون به، هذا يدل على أن السمع في هذا الوصف، وصف الذات، سمع عام يتعلق بربوبية الله لخلقه. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خلقهم ما تركهم ولا أهملهم، ولكن الله خلقهم ودبر أمرهم ودبر شؤونهم، خلق فسوى وقدر فهدى. فإن قلت لا ربنا سبحانه وتعالى لا يسمعهم، وكل واحد له حاجات ومعطيات وطلبات وأشياء من هذا القبيل، فمن الذي يدبر أمرهم؟ فنقول السمع هنا متعلق بربوبية الله لخلقه كوصف ذات لرب العزة والجلال. لكن السمع الخاص أو الإسماع نقول لك هذا يتعلق بحكمة رب العزة والجلال وتوحيد العبودية لله. يبقى السمع الأول متعلق بربوبية الله لخلقه، متعلق بقدرة الله عز وجل في تدبير أمور الخلائق، والسمع متعلق بالقدرة والربوبية. لكن الإسماع والسماع المخصوص نقول السمع المتعلق بتوحيد الله عز وجل في العبودية، لمن عبده لمن أطاعه يسمع الله عز وجل له، أي يستجيب له، يسمع لفلان ولا يسمع لفلان، يستجيب لفلان ولا يستجيب لفلان، يسمع من يشاء من الخلائق ولا يسمع من يشاء. ربنا سبحانه وتعالى الأمر إن هو إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. هنا تعلق السمع بمشيئة الله. يبقى السمع الذي لا يتعلق بمشيئة الله نقول هذا سمع متعلق بصفة من صفات ذاته وربوبية الله لخلقه وتدبيره لأمور كونه ومشيئته سبحانه وتعالى في وجود هذه الخلائق بحيث يخلقها ويتابعها. فالله قال ألا له الخلق والأمر، ما خلقهم وانعزل عنهم، بل خلقهم وتابعهم، خلقهم وقدر أقواتهم، خلقهم وهداهم سبلهم. هذا سمع عام يتعلق بربوبية الله لخلقه تدبيره لكونه، لكن في سمع مخصوص بقى ده بيبقى وصف الفعل. يبقى في وصف ذاتي وصف فعلي، السمع وصف ذاتي والسمع وصف فعلي. فواحد يقول لك ازاي وصف ذاتي وصف فعلي؟ عرفنا السمع المتعلق بذات الحق سبحانه وتعالى او الصفة الذاتية لله ان الله يسمع الخلائق اجمعين سواء كانوا مؤمنين او كانوا كافرين، يسمع الانسان والحيوان والملائكة والشيطان وما يتعلق بالجان، كل الخلائق اجمعين يسمعهم رب العالمين. هنا السمع هيبقى معنى السمع العام. لكن لما نيجي بقى للسمع كوصف فعل يعني. السمع كوصف فعل يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى او على المعنى الخاص الذي فيه إجابة الدعاء او اسماع الله من يشاء. الامام يعني سمع الله لمن حمده. طب واللي ما حمدوش ربنا بيسمعلوش؟ نقول لا، ده اسمه سمع مخصوص وصف فعل لله عز وجل يتعلق بحكمته في ان ربنا يستجيب لفلان ويسمع له وما يستجيبش لفلان. زي ما قال واذا سالك عبادي اللي هم أهل الإيمان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. شفت بقى فليستجيبوا لي، الاستجابة للشرع، الاستجابة لدعاء الحق، الاستجابة لنداء الحق، الاستجابة لأوامر الحق سبب في أن ربنا سبحانه وتعالى يسمع له. يسمع له يعني يستجيب له. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، وده دعاء جميل، ودعاء لا يسمع. كلمة لا يسمع مبنية للمفعول. طيب لما أنا أضيفها إلى الفاعل من ناحية اللغة مين اللي هيسمع؟ هو سمع ودعاء لا يسمع، أي دعاء لا يسمعه الله عز وجل أو لا يستجيب الله عز وجل له. ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربعة، ده دعاء النبي عليه السلام. وربنا سبحانه وتعالى قال وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء. طب هنا اسمع لغيره، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فكلمة إن الله يسمع من يشاء الإسماع هنا هو إن ربنا يهيئ الأسباب للسماع بحيث يستجيب لدعاء الحق سبحانه وتعالى وندائه من عباده أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. فالله يوفق من يشاء فيسمعه ويستجيب، ولا يوفق بعض خلقه لأنهم أعرضوا عن رب العزة والجلال. فهنا السمع هنا وصف ذات ووصف فعل رب العزة والجلال. فهنا نقول بقى دلوقتي في ما يتعلق بدلالة الاسم على الوصف، دي مهمة جدا، وهذا فقه الأسماء، لأن فقه الأسماء الحسنى مش قضية بس روحانيات وقصص وأشياء من ذلك القبيل، لا، إن يبقى الاسم له تأثير عملي في اعتقادك وله تأثير عملي في سلوكك وفي عبادتك لربك. هو ده معنى الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لازم يكون الاسم في هذه المعاني اللي احنا بنحاول نفقه فيها أسماء الله عز وجل التي أنزلها لعبادي لكي نتعرف عليه لكي ندعوه بها. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فاسم الله السميع دل على ذات الله وعلى صفة السمع، دل على ذات الله وعلى صفة السمع بدلالة المطابقة، يعني الاسم انطبق في دلالته على ذات الله والصفة كمان مين مع بعض. طب نقول دل على ذات الله وحده، نقول بالتضمن دل على صفة السمع وحدها بالتضمن، لازم تفهم كده. طيب صفة السمع التي دل عليها اسم الله السميع، أن الله يسمع الخلائق أجمعين بوصف ذاته سبحانه وتعالى هو السمع، وهذا السمع متعلق بالخلائق أجمعين، متعلق بتوحيد الربوبية لله، متعلق بقدرة الله المطلقة، متعلق بتدبيره الكوني، متعلق بهداية الخلائق أجمعين، هداية الكونية. هذا سمع يتعلق بوصف الذات، فالله يسمع فلان ويسمع فلان ويسمع كل مخلوق في هذه الدار، ويسمع كل ما في عالم الغيب وما في عالم الشهادة. فالله عز وجل سمعه يصل إلى كل الخلائق أجمعين، السمع العام اللي أم المؤمنين عائشة قالت فيه سبحان من وسع سمعه الأصوات، إن سمع ربنا سبحانه وتعالى يصل إلى كل الخلائق أجمعين. هذا من ناحية السمع العام أو السمع المتعلق بتوحيد الربوبية لله. أما السمع المتعلق بتوحيد العبادة لله فده وصف فعل للسماع، وصف فعل للسماع أن ربنا سبحانه وتعالى يسمع من شاء من خلقه بوصف فعله، أي يستجيب. السمع هنا معنى الاستجابة، يستجيب للبعض ولا يستجيب للبعض. فربنا سبحانه وتعالى هذا السمع المخصوص نقول سمع يتعلق بالمشيئة، والسمع العام اللي هو سمع لا يتعلق بمشيئة الله عز وجل، بل الله عز وجل يسمع جميع الخلائق. فلا يتعلق بالمشيئة نقول لك متعلق بربوبية الله لخلقه، متعلق بتدبيره الكوني. واللي فيه سمع مخصوص متعلق بالمشيئة متعلق بحكمته في خلقه وعبودية الإنسان لربه. فمثال وصف الذات زي ما ذكرنا أن السمع يبقى وصف ذات، قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فاشتملت الاسم ودللته، يعني الاسم في الآية موجود اهو إن الله سميع بصير، ووصف السمع موجود قد سمع الله والله يسمع تحاوركما، يبقى أفهم من الآية إن الاسم دل على الوصف وإن الاسم تضمن الدلالة على الوصف. فأقول لك السميع اسم والسمع وصف، لازم تفرق بين السميع والسمع، السمع وصفه والسميع اسمه. نعم. وقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتم ما قال. والسمع العام زي قول الله تبارك وتعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، ده سمع عام. اوعى تفكر إن ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يسمع السر وأخفى ولا يسمع النجوى، فإن الله عز وجل يسمع كل مخلوق وما يحبس في صدره، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني ربنا سبحانه وتعالى يسمع كل صغيرة وكبيرة، وكيف لا وهو الذي يدبر أمور الخلائق أجمعين، وهو الذي يتولى بقدرته وبآثار صفاته بصفاته التي تظهر في مخلوقاته يتولى رزق العباد ويتولى خلقهم وإمدادهم، زي ما قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ألا له الخلق والأمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا من السمع العام اللي موجود، حتى ان الإمام البخاري روى من حديث عبد الله بن مسعود ان في مجموعة من الناس اجتمعوا عند البيت، اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، اثنين من ثقيف واثنين من قريش وواحد من قريش، كثيرة شحم بطونهم، يعني ناس تخان، قليلة فقه قلوبهم، فهمهم تقيل، بيتكلموا في حاجة عجيبة خالص. فقال أحدهم، هم بعدين بيتكلموا مع بعض وممكن يكون في شأن النبي عليه السلام أو في غير ذلك من الأمور، فواحد يقول للتاني إيه؟ أترون أن الله يسمع ما نقول؟ بيكلموا بعض، أنتوا يا جماعة متصورين مثلا هل ربنا بيسمع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي؟ فقال الآخر، واحد منهم بيقول إيه؟ يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، هو بيسمع لما نعلي صوتنا ولما نوطي صوتنا ما يسمعش، وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. وفعلا دليل على إيه؟ الحماقة في الكلام، لأنه هو بيقول كثيرة شحم بطونهم قليلة تنفق قلوبهم. فواحد بيقول هو بيسمع لو إحنا علينا صوتنا، لو وطينا صوتنا بيسمع، والتاني قال ما إذا كان علينا صوتنا بيسمعنا يبقى حيسمعنا وإحنا موطين صوتنا برضه. إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الآية اللي في سورة فصلت يعني سبحان الله، يعني دلوقتي أراد الله عز وجل أن يبين أنه يسمعهم ويعلم ما في صدورهم، وإن الإنسان مهما تخفى ومهما تكلم في نفسه فإن الله عز وجل من فوق عرشه موصوف بالسمع العام، بالسمع الذي لا يغادر مخلوقا من المخلوقات إلا والله يتابعه يراه ويسمعه سمعا عاما ووصفا ذاتيا. أما الإسماع بقى كوصف فعل فهذا أمر متعلق بمشيئة الله وحكمته، يعني مشيئة ربنا سبحانه وتعالى في تخصيص بعض الخلق بالسماع والاستجابة وبعض الخلق بالإسماع، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، كما ورد في قول الله تبارك وتعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الاستعاذة اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. واسم الله السميع يدل باللزوم على الحياة والقيومية، لأن مش ممكن الميت هيسمع، الميت لا يسمع، ضعيف السمع يفتقر إلى آلة تضخم له الصوت يحط له سماعة في ودنه عشان يكبر له ويسمع. ربنا سبحانه وتعالى قال إنك لا تسمع الموتى، يبقى الموتى مش هيسمعوا، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وقال مخاطبا المشركين في عبادتهم الموتى من الصالحين إلا قاعدين بقى عند البدوي والدسوقي وعند مش عارف الرفاعي وعند الشاذلي والحسين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فاسم الله السميع يدل باللزوم على الحياة وعلى القيومية وعلى كمال الصفات والذات الإلهية. نأتي إلى الدعاء باسم الله السميع، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه باسم السميع، فالله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكيف ندعو الله باسم السميع؟ الدعاء باسم الله السميع ورد في قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هنا دعاء بالاسم، ثناء على الله عز وجل بذكر الاسم في الدعاء. فالإنسان مثلا يا رب تقبل مني إنك أنت السميع العليم، يا رب بارك في ولدي إنك أنت السميع العليم، يا رب، وخصوصا بيبقى بعد الايه الطاعة والعبادة، إن الإنسان يتصدق بصدقة أو يفعل طاعة فيدعو الله عز وجل يقول إنك أنت السميع العليم. وأيضا عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس إن إبراهيم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، هتساعدني على تنفيذ هذا الأمر، قال وأعينك، إسماعيل قال له أساعدك، قال فإن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها اللي كان فيها قواعد البيت وكانت الرمال طبعا مغطيها. فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له اللي هو الحجر الأسود، جاء بهذا الحجر اللي هو مقام إبراهيم، فقام عليه هو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة. إبراهيم واقف على الحجر اللي هو الآن مقام إبراهيم عليه السلام وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني هذا الاسم يدعى به حين قيام الإنسان بأمر من طاعة الله عز وجل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد ورد الدعاء بالاسم المطلق اللي هو اسم السميع بنسميه اسم مطلق في الدلالة على صفة السمع، على الصفة المطلقة لله عز وجل المتعلقة بربوبيته سبحانه وتعالى، ما ورد في قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذن الدعاء بسم الله السميع والعليم من فقه الدعاء إن أنت تعمله بعد الطاعة، تذكر الدعاء بالاسم أن يتقبل منك الحق سبحانه وتعالى، زي برضو ما يدعو بشيء معين وهو يناجي ربه فيدعو باسمه السميع. وكذلك ما ورد في قول الله تبارك وتعالى في دعاء زكريا: هنالك دعا زكريا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ صلى الله عليه وسلم. وأيضا خلي بالكم الدعاء ده، ما من عبد، وده ثابت عن النبي عليه السلام وصحيح، ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ده دعاء بسم الله السميع العليم، ودعاء بأسماء الله الحسنى: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. فهل يليق ان احنا نسمى ربنا سبحانه وتعالى الدار؟ هل الدار من أسماء الله؟ أبدا، ما ورد في كتاب الله اسما ولا وصفا ولا فعلا. فالاسم المشهور الذي يردده الناس باسم الدار، اللي موجود في لوحات وموجود في المساجد وموجود على الطرقات، إن الدار من أسماء الله، وقول يا دار ويا الله، وحتى إضافته للنافع لا تغني عن وصف النق عن رفع النقص اللي فيه. فلا يجوز تسمية الله بالدار أبدا، بل هو من الإلحاد في أسماء الله، وهو من سب الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك. وللأسف غفلة كثير من الناس عن هذا، وسنين طويلة أكثر من 1000 سنة وهم يقولون إن الدار من أسماء الله، والله عز وجل ليس من أسمائه الدار، بل الرسول عليه السلام قال: والشر ليس إليه. وهو الدعاء زي ما أنتم شايفين: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. فتيجي تقول لي من أسماء الدار، الواحد ما يبلاش على نفسه، فكيف أقبله على رب العزة والجلال؟ فالله تبارك وتعالى ليس من أسمائه الدار. والغريب في الأمر إن هذا الحديث اللي رواه أبان بن عثمان عن أبيه، فبيقول: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. فأبان اللي وراء الحديث أصابه طرف فالج، يعني في إيده فيها نوع من الشلل كده، أو الناس اللي بيسمعوه بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، بيبصوا له يعني: إذا كنت أنت بتقول كده أمال الشلل ده جالك إزاي يعني؟ فقال له إبان: ما تنظر أنت بتبص على إيه؟ على إن إيدي مشلولة وأنا بقول لك إن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء تحميك؟ أما إن الحديث كما حدثتك، والرسول نفس كلامه صحيح وهو اللي قاله، لكني لم أقله يومئذ، نسيت أقوله، ليمضي الله على قدري عشان يتم قدر الحق سبحانه وتعالى كما قدره، لكن أنا نسيت في اليوم ده أن أقوله، أنا ما قلتوش، فحدث ما حدث. نعم. وأيضا وردت أحاديث كثيرة في الدعاء بسم الله السميع، لكن يعني يشير المخرج إلى اقتراب الوقت في انتهاء الحلقة، والأمر ممكن الرجوع إليه في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. ففي أسئلة، في أدعية كثيرة جدا تتعلق بهذه المسألة، زي ما رد برضو من حديث ابن عباس أن رسول الله خرج إلى الصلاة ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. على فكرة هذا الدعاء يريد توظب عليه لإنذاء عام من عوامل حفظ الصحة، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ الأسباب لبقاء الإنسان سليما معافى إلى يوم مماته، بحيث يستمتع بصحته وقوته ولا يتأثر أو يفتقر إلى غيره ويبقى تعبان ومحتاج لغيره ووديه الحمام أو شنو ذا القبيل. لا، هو يدعو الله دائما بهذا الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله عز وجل سيحفظه في حياته ويحفظ بدنه. يعني معلش أوشكت الحلقة خلاص على انتهاء، لكن نقول بس كلمتين في الدعاء بسم الله، دعاء عبادة. الدعاء في دعاء العبادة لازم يكون له أثر كبير، الاسم الله السميع والإيمان به على اعتقاد العبد وسلوكه. الاعتقاد أن الله من فوق عرشه يعلم الإنسان جيدا، أن الله من فوق عرشه يسمع كل صغيرة وكبيرة في خلقه، وأنه سبحانه وتعالى متوحد في سمعه وبصره، ليس كمثله شيء في ذلك. وربنا سبحانه وتعالى يعني من فوق العرش يسمع السر وأخفى في سائر الخلق، فالله فوق عرشه. اللي يقول لك ربنا فين؟ فوق العرش، من فوق العرش يسمع وكل صغيرة وكبيرة في الخلق. لأنه قال يعني أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والله عز وجل يعني سمع ما دار من المجادلة لنبينا صلى الله عليه وسلم في زوجها، قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله، والله يسمع تحاوركما. وقالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. كما أن الصادق، خلي بالكم أهو حتى دي مهمة جدا في السلوك، السمع المتعلق بتوحيد العبادة لله، إن المؤمن الذي وحد العبادة لرب العزة والجلال يسمع بسمع الله عز وجل، فلا يسمع إلا ما يرضي الله. فالله عز وجل يهيئ العبد بسبب طاعته والتزامه بشرعه من خلال أداء الواجبات والمستحبات وما تقرب إلي عبدي بشيء، الحديث اللي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، حديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ولعل في اسم الله البصير نوضح شيء من هذا القبيل في الحلقة القادمة، لكن خلي لكم سمعه الذي يسمع به، أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظه في سمعه فيهيئ الأسباب لحفظه، وذلك لمداومة العبد على حفظ الله في شرعه. وليس المقصود اتحاد الذات الإلهية في الذات البشرية، وإن سمع الإنسان بقى سمع ربنا كما تقول الصوفية والحلولية، فهذا كلام يعني كلام باطل، لأن الله عز وجل يهيئ الإنسان في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله. وأيضا ينبغي للمسلم إن هو يوحد الله عز وجل في سمعه، فيعمل بمقتضى اسم الله السميع، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يشهد إلا بما علم بسمعه، ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومعذرة إن أطلنا عليكم بعض الشيء، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن نكون قد أدركنا كيف ندعو الله عز وجل بأسماء الحسنى. تبارك اسم الله السميع، ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن وحد الله في أسمائه وصفاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله.